الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد
ما زال الكلام في دفع المعارضة بين استصحاب الجامع كاستصحاب النجاسة والاستصحاب في الفرد كاستصحاب طهارة كل من الإناءين. وقد ذكرنا فيما سبق وجوها ثلاثة لدفع المعارضة، وبما أن الوجه الأول منها كان موردا للإشكال، فلأجل ذلك نعيد صياغته بنحو أشمل، فنقول إذا نظرنا لدليل لا تنقض اليقين بالشاك، ولكن انقضه بيقين آخر، فاليقين الآخر إما أن يراد به العلم التفصيلي أو يراد به العلم الأعم من التفصيلي والإجمالي، أو يراد به العلم الأعم من الوجداني والتعبدي، أو يراد به مطلق الحجة. فهنا محتملات أربعة في قوله ولكن انقضه بيقين آخر. المحتمل الأول أن المراد باليقين الآخر خصوص اليقين التفصيلي، بلحاظ أنه هو الناقض لليقين الأول، لأنه متعلق بما تعلق به اليقين الأول. فإذا أريد من اليقين الآخر خصوص اليقين التفصيلي لكونه هو الناقض، إذن فالمعارضة باقية، أي أن استصحاب نجاسة أحد الإناءين اللذين علما إجمالا سابقا بنجاسة أحدهما معارض باستصحاب الطهارة في كل منهما. المحتمل الثاني أن المراد باليقين اليقين الأعام من التفصيلي والإجمالي، ولكن انقضه بيقين آخر ولو كان اليقين الآخر إجماليان. وهذا ما ذهب إليه الشيخ الأعظم قدس سره، أنه لا فرق في اليقين المذكور في الذيل بين أن يكون تفصيليا أو إجماليا، إلا أنه على مبنى الشيخ الأعظم هل أن اليقين الإجمالي يوجب موت الدليل؟ أي أن دليل الاستصحاب يسقط عن الشمول للأصلين في الفردين بمجرد حدوث العلم الإجمالي؟ أم أن العلم الإجمالي يوجب تعارض الأصلين لا موت دليل الاستصحاب بالنسبة إلى كليهما؟ فهنا محتملان في كلام الشيخ الأعظم قدس سره. المحتمل الأول أن الشيخ الأعظم يدعي أنه إذا حصل علم إجمالي بالخلاف منع أصل الدليل من الشمول للأصلين في الفردين، فالعلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين يمنع شمول دليل الاستصحاب لاستصحاب الطهارة في كل منهما، من الأصل يمنع. وبناء على هذا المحتمل، إذا زال العلم الإجمالي عن الفعلية وشككنا في بقاء المعلوم كما هو محل البحث، حيث نشك في أن النجاسة التي علم بها إجمالاً باقية أم لا، فالعلم الإجمالي زال فعلاً للشك في البقاء. فهنا يقال على هذا المحتمل، بما أن مجرد حدوث العلم الإجمالي سابقاً أمات دليل الأصل فلا يعود حياً بعد ذلك، أي فلا يرجع جريان استصحاب الطهارة في كلا الفردين والإناءين، وبالتالي فيجري استصحاب النجاسة المعلومة إجمالا بلا معارضين، فعلى هذا المحتمل تنحل المعارضة. أما إذا قلنا إن مراد الشيخ الأعظم هو أن فعلية العلم الإجمالي توجب تعارض الأصلين في الفردين لا موت دليل الأصل بالنسبة إليهما، فإذا علم إجمالاً بنجاسة أحد الإناءين تعارض استصحاب الطهارة في كل منهما مع الآخر، لا أن دليل الاستصحاب سقط عن الشمول. فبناء على هذا المحتمل، إذا زال العلم الإجمالي وشككنا في بقاء النجاسة المعلومة بالإجمال، فإن الأصلين وهما استصحاب النجاسة في استصحاب الطهارة في إناء ألف مع استصحاب الطهارة في إناء باء، وإن تعارضا في زمن سابق لوجود علم إجمالي،
إلا أن هذا لا يسلبهما الصلاحية لمعارضة استصحاب النجاسة الآن، أي في زمن الشك في بقاء النجاسة المعلومة بالإجمال. فالأصلان وإن كانا متعارضين عندما كان العلم الإجمالي فعليان، إلا أنهما يصلحان معا لمعارضة استصحاب النجاسة المعلومة بالإجمال فعلان. فعلى هذا المحتمل المعارضة لم تندفع، هذا هو المحتمل الثاني بمحتملي، وهو حمل اليقين في قوله ولكن انقضه بيقين آخر على اليقين الأعام من الإجمالي والتفصيلي. المحتمل الثالث أن المراد باليقين كما هو مسلك سيدنا قدس سره هو العلم الأعام من الوجدان والتعبدي. فعندما يقول لا تنقض اليقين بالشك ولكن انقضه بيقين آخر، أي ولو كان ذلك اليقين الآخر أمارة، ولو كان ذلك اليقين الآخر استصحاب، حيث إن الاستصحاب علم تعبدي بنظره. فبناء على هذا المسلك قد يقال إن استصحاب الطهارة في الإناءين قام ضده يقين آخر وهو نفس استصحاب النجاسة، لأن نفس استصحاب النجاسة المعلومة إجمالا علم تعبدي بنظره. فلأنه علم تعبدي إذن فهو ناقض لاستصحاب الطهارة في الإناءين، فلا يجوز استصحاب الطهارة في الإناءين. ولكن ما أفاده يتصور أيضا في العكس، وهو أن يقال بأن شمول دليل الاستصحاب لاستصحاب النجاسة المعلومة بالإجمال مبتلى بيقين آخر، وذلك اليقين الآخر نفسه استصحاب الطهارة في الإناءين، لأن استصحاب الطهارة في الإناءين علم تعبدي فهو يقين آخر. بلحاظ أن استصحاب الطهارة في الإناءين ينفي نجاسة أحدهما ولو بلحاظ الآثار العملية، فحينئذ تعود المعارضة. المحتمل الرابع ما ذكرناه سابقا من أن اليقين في قوله لا تنقض اليقين بالشك وكذلك اليقين في قوله ولكن انقضه بيقين آخر يراد به مطلق الحجة لا خصوص العلم وجداني لا التفصيلي ولا الإجمالي ولا خصوص عنوان العلم بما يشمل العلم التعبدي بل مطلق الحجة. وبناء على هذا فالمعارضة في الطرفين معان، فإن استصحاب الطهارة في كلا الإناءين قامت حجة على الخلاف، وهو استصحاب النجاسة المعلومة بالإجماع، واستصحاب النجاسة المعلومة بالإجماع قامت ضده حجة على الخلاف، وهو استصحاب الطهارة في كليهما. فإن استصحاب الطهارة في الإناءين يكفي في جريانه نقضه لاستصحاب النجاسة بلحاظ الأثار، وهو جواز الشرب وعدم نجاسة الملاقي، بل قد يكون لاستصحاب الطهارة في الإناءين أثر تنجيزي، كما لو انحصر الماء فيهما، فإن مقتضى استصحاب الطهارة فيهما عدم الأول للتيمم، إذ بإمكانه أن يتوضأ من ماء أحد الإناءين فيتنجس في حقه الأمر بالصلاة عن طهارة مائية. هذا ما يرتبط بما ذكرناه سابقا من الوجه الأول، وقد ذكرنا وجهين آخرين تبين الكلام فيهما مما سبق، ولكن نقول بعد فرض المعارضة بين الاستصحابات فما هي النتيجة؟ فقد أفاد بعض الأجلة رحمه الله أنه بعد فرض المعارضة أيضا يجري استصحاب النجاسة المعلومة بالإجماع مع أنها سقطت بالمعارضة. قال لأنه المستفاد بحسب مبنى أستاذه السيد الصادق قدس سره، المستفاد أن هناك قاعدتين، قاعدة نسميها استصحاب ما تيقن حدوثه، وقاعدة استصحاب ما فرض حدوثه، فهناك قاعدتان. القاعدة الأولى هي استصحاب ما تيقن حدوثه، وهذه هي المستفادة من قوله لا تنقض اليقين بالشك ولكن انقضه بيقين آخر، حيث استفيد من هذا الدليل أن لليقين بالحدوث موضوعية. هذه القاعدة الأولى، وهذه القاعدة الأولى سقطت بالمعارضة، أي بمعارضة استصحاب النجاسة المعلومة بالإجمال باستصحاب طهارة الإناءين سقطت القاعدة. ولكن لدينا قاعدة أخرى حية غضبة، وهي ما فرض حدوثه يبقى، وهذه القاعدة مستفادة من صحيحة عبد الله بن سنان، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجس. وهذه القاعدة لم تسقط بالمعارضة، إذ المفروض أننا نعلم في البيت أنه حدث شيء في أحد الإناءين، فذاك الإناء الذي هو في عقل جبرائيل تلبس بالنجاسة نستصحب بقاء نجاسته حيث فرض حدوث النجاسة له، فيجري استصحاب النجاسة التي فرض حدوثها بلا معارض، لأن استصحاب الطهارة قد سقط بالمعارضة في القاعدة الأولى. فإن قلت، نحن نذكر هذا تتميما، إذا تم هذا فلم لا يتم في الفرض العكس، وهو لو كان الإناءان نجسين ثم علم بطهارة أحدهما ثم شك في بقاء هذه الطهارة المعلومة بالإجمال، فيقال سقط دليل الاستصحاب فيهما، فيبقى استصحاب طهارة ما فرض حدوث الطهارة فيه، وبناء على ذلك يحصل عندنا فقه، ما نقول جديد يعني لطيف، أنه في مثل هذا المورد نبني على طهارة أحدهما، ما لأن استصحاب النجاسة فيهما قد سقط بالمعارضة وسقطت القاعدة السابقة وإلى آخره. فإن قلت بهذا قد يقال في الجواب إذا كان العلم الوجداني بالطهارة لا أثر له في منع جريان الاستصحابين، فالثبوت التعبدي للطهارة لا يحتمل أنه أزيد وأحسن حالا من العلم الإجمالي بالطهارة. فإننا لو فرضنا أن العلم الإجمالي ما زال باقيا، أي لدينا إناءان كانت الحالة السابقة فيهما النجاسة، ثم علمنا يقينا أن أحدهما طهور من دون تعيينين، فإن هذا العلم الوجداني الإجمالي لا أثر له. لما؟ لأنه لا يصنع معارضة بين استصحابي النجاسة، حيث إن المناط في المعارضة أن يكون جريان الأصلين مفضيا للترخيص في مخالفة القطعية للتكليف، وجريان استصحابي النجاسة معا لا يؤدي إلى ترخيص في مخالفة قطعية لتكليف، غاية مخالفة للطهارة فليكن، ولكن ليس ترخيصا في مخالفة قطعية لتكليف. فحينئذ بناء على هذا، إذن شنو؟ إذن العلم الوجداني لا أثر له، يجري استصحاب النجاسة في كليهما. فإذا كان العلم الإجمالي الوجداني لا أثر له في منع استصحابي النجاسة في الإناءين، فمن باب أولى أن لا يكون استصحاب الطهارة فيما فرض حدوث الطهارة فيه مؤثران في منع جريان الاستصحابين. ولكن يمكن التعليق على ذلك بأنه إذا فرضنا أن المعارضة بين استصحابي الطهارة في الإناءين واستصحاب النجاسة المعلومة بالإجمال أوجب موت دليل الاستصحاب وإلغاءه، فحينئذ يتم الكلام. إذن نلجأ إلى القاعدة الثانية بناء طبعا على وجود قاعدة أخرى كما يظهر من البحوث وإن لم يظهر من المباحث التقرير الآخر. فحينئذ نمشي على القاعدة الأخرى وهي ما فرض حدوثه يبقى، وحيث فرض حدوث نجاسة في البين فتبقى ويتم المطلع. أما إذا فرضنا أن المعارضة لم توجب سقوط دليل الاستصحاب، إذن بالنتيجة التعارض بين استصحاب الطهارة في إناء ألف واستصحاب الطهارة في إناء باء مع استصحاب النجاسة المعلومة بالإجمال في عرض أيضا معارضة كلا الاستصحابين للقاعدة الأخرى وهي أن ما فرض حدوثه يبقى، فإنه لا مانع من أن يكون معارضتان في عرض واحد بمقتضى إطلاق كلا الدليلين. فإن مقتضى إطلاق دليل الاستصحاب معارضة استصحابي الطهارة في الإناءين مع استصحاب النجاسة المعلومة بالإجمال، وفي نفس الوقت معارضة استصحاب الطهارة في الإناءين مع استصحاب ما فرض حدوثه من النجاسة في هذا الإناء. وبعبارة أخرى ذاك الإناء المشكلة الذي في علم جبرائيل مجرى لأصلين، أصل بعنوانه التفصيلي وهو استصحاب الطهارة، وأصل بعنوانه الإجمالي وهو ما فرض نجاسته. وهو بالأصل الأول داخل في المعارضة مع الأصل الثاني. وأما نختم حتى نختم الكلام في القسم الأول من أقسام استصحاب الكلي، وأما المثال الذي ذكرناه وهو لو فرض أن الإناءين كانا نجسين وعلم إجمالا بطهارة أحدهما أو استصحب طهارة أحدهما، فدعوى أن العلم الإجمالي لا أثر له أول الكلام، فإنه يمكن كما تعرض له جملة من الأعلام منهم السيد الأستاذ دام ظله في منهاج الصالحين أنه يمكن الوضوء بالماء الأول ثم تطهير الأعضاء بالماء الثاني ثم وضوء به، وبذلك يمكن الدخول في الصلاة أو تكرار الصلاة مع الوضوء من كل منهما، لأن العلم الإجمالي بطهارة أحدهما لا أثر له. انتهى الكلام في جريان الاستصحاب في القسم الأول من أقسام استصحاب الكلي وقد تبين جريانه، وإن وقع كلام فيما لو كان اليقين إجماليا. هل هناك معارضة بين استصحاب المعلوم بالإجمال والاستصحاب في الأطراف أم لا؟ يأتي الكلام في القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي غدا إن شاء الله تعالى.